أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ما زال في كتاب الزكاة، ووصل من الكلام إلى جواز إعطاء الصنف الواحد، بل الفرد الواحد منه من الصنف، ويجوز الإغناء لو كان دفعة، أما لو كان دفعات فلا يجوز أخذ الدفعات المتأخرة عنه. وأقل ما يعطى المستحق استحبابا ما يجب في أول نصاب النقدين. نحن قلنا أن المستحب أنه ماذا؟ أنه يعطى جماعة من الصنف، وإن كان يجوز إعطاء شخص واحد. الآن يريد أن يعطي جماعة حتى يطبق المستحب. أقل ما يعطي، ما هو المقدار الذي أقل ما يعطي؟ أكثر ما يعطيه إغناءه، أكثر ما يعطيه للمستحق هو إغناءه. أقل ما يعطيه، أقل ما يعطيه هو أول نصاب النقدين، يعني أول ما يخرج من نصاب النقدين. فنصاب الذهب 20 دينارا وفيه نصف دينار، فأقل ما يعطى المستحق نصف دينار من الذهب، أو أقل ما يخرج من نصاب، من النصاب الأول من الفضة. نصاب الفضة الأول ما أتى دينار، زكاتها 5 دراهم، العفو، ما أتى درهم وزكاتها 5 دراهم. فالنتيجة أنه يستحب أن يعطى المستحق أقل ما يعطى إما نصف دينار من الذهب، وإما 5 دراهم من الفضة. هذا هو أول النصابين. وأقل ما يعطى المستحق استحبابا طبعا ليس وجوبا، ما يجب في أول نصب النقدين. أول نصب النقدين يعني أول نصب الذهب والفضة، ونصاب الذهب الأول 20 دينارا وفيه نصف دينار، ونصاب الفضة الأول ما أتى درهم وفيه 5 دراهم. فإما أن يعطى 5 دراهم، وإما أن يعطى نصف دينار من الذهب. طب هذا أقله، أكثره كم؟ أكثره أن يغنى، لا حد لأكثر أن يغنى لو كان دفعة. أول نصاب النقدين إن كان المدفوع منهما، إن كان المدفوع من النقدين فيستحب ماذا؟ أن يعطى أقل أقل ما يعطى أول النصابين، ما يخرج لأول النصابين، لكن بشرط ماذا؟ أن يبلغ القدر. عليكم السلام ورحمة الله. وأمكن بلوغ القدر، يا قدر أي قدر النصاب الأول، سوف يمثل الشارع. يعني لو أنه عنده 20 دينار، أعطاها لمن؟ أخرج منها نصف دينار أعطاه للفقير الأول، فالفقير الثاني حتى يتم الاستحباب لابد أن يكون عنده 20 دينارا أخرى، لأن نصاب الذهب الثاني 4 دنانير وفيه قيراطان، فليس عنده 20 دينارا حتى يطبق الاستحباب، فلا بد أن يصل القدر بالنسبة للفقير الثاني. واضح؟ هذا معنى ماذا؟ أمكن بلوغ القدر، أي أمكن بالنسبة للفقير الثاني أن يبلغ القدر بأن يكون عنده 20 دينارا، كأن تجتمع عنده 5.5 من النصاب الثاني، يعني 4 وفيها قيراطان وثم 4 وفيها قيراطان وهكذا إلى أن يبلغ المجموع ماذا؟ 20 دينارا من الذهب وفيه نصف دينار، فيستحب أن يعطيه ماذا؟ إلى فقير آخر، هذا حتى يطبق الاستحباب. أما لو أراد ماذا في النصاب الثاني، يعني عنده 20 دينار، خلنا نفرض عنده 28 دينار، فأخرج من أجل 20 دينار النصاب الأول نصف دينار أعطاها لفقير، ثم بقيت عنده 8 دنانير من الذهب، فزكاتها 8 قيراطات، لم توصل إلى عجل حتى يطبق الاستحباب، فمن حقه أن يعطيها لفقير حتى وإن عليكم السلام حتى وإن لم يطبق الاستحباب، لأنها لم تبلغ القدر. وأمكن بلوغ القدر أي بلوغ 20 دينارا من الذهب أو ما أتى درهم من الفضة. فلو تعذر، فلو تعذر بلوغ القدر أي بلوغ 20 دينارا من الذهب أو ما أتى درهم، فلو تعذر بلوغ القدر مثاله كما لو أعطى ما في النصاب الأول لواحد عليكم السلام الله، عند نصاب أول 20 دينار أخرج نصف دينار أعطاه لمن؟ أعطاه للفقير الأول. كما لو أعطى ما في الأول أي ما في النصاب الأول وهو نصف دينار لواحد أي لواحد من المستحقين، سقط الاستحباب في الثاني. لماذا؟ لأنه ليس عنده 20 دينارا أخرى حتى يخرج منها نصف دينار ويعطيه للثاني المستحق الثاني، لذلك فيسقط الاستحباب بالنسبة للثاني المستحق الثاني، سقط الاستحباب في الثاني أي في المستحق الثاني وفي النصاب الثاني. يعني لو تعذر بلوغ القدر مثال شنو هو؟ كما لو أعطى ما في النصاب الأول، يعني ما في النصاب الأول كم؟ نصف دينار من الذهب، 20 دينار فيها نصف دينار أعطاه لواحد، لواحد من المستحقين، سقط الاستحباب في النصاب الثاني. النصاب الثاني كم؟ 4 دنانير وفيه قيراطان، فحينئذ لا استحباب فيه، لأن ماذا هو المستحب؟ المستحب نصف دينار أن يعطى كل فقير، هذا هو المستحب، والحال أنه ليس عنده نصف دينار فيسقط الاستحباب بالنسبة للثاني. إذا لم يجتمع منه نصب كثيرة تبلغ الأول، أي إذا لم يجتمع من النصاب الثاني من مقدار النصاب الثاني الذي هو 4 دنانير من الذهب نصب كثيرة بحيث تبلغ الأول، بحيث تبلغ النصاب الأول وهو 20 دينار، يعني كأن تجتمع عنده 5 نصب من النصاب الثاني فيكون المجموع 20 دينارا ويكون المخرج منها نصف دينار، فيطبق الاستحباب بأن يعطي نصف دينار للفقير الآخر. إذا لم يجتمع منه أي من النصاب الثاني نصب كثيرة يعني تتعدد تبلغ الأول، بحيث أنها مجموع هذه النصب تبلغ مقدار النصاب الأول وهو 20 دينارا وفيه نصف دينار، فيطبق الاستحباب. هذا كله إذا كان المدفوع منهما أي من النقدين، المالك يريد أن يعطي من النقدين. أما لو كان المدفوع من غير النقدين، نحن قلنا أنه يستحب ماذا؟ يستحب أن يعطي لكل فقير ما يجب في النصاب الأول من النقدين. طب أنا لا أريد أن أعطي من ماذا؟ أن لا أريد أن أدفع من النقدين، لا أريد أن أدفع من الذهب مثلا ولا من الفضة، أريد أن أدفع مثلا من الحنطة. أيضا تحسب ما يساوي، ما يساوي مقدار نصف دينار من الذهب تحسبه من الحنطة وتعطيه من الحنطة، بحيث أن يكون ما تعطيه من الحنطة للفقير الواحد يساوي نصف دينار من الذهب أو يساوي 5 دراهم من الفضة. واضح؟ تعطي ما يوازيه، ما يساويه، ما يساوي نصف دينار، وهذا استحباب ليس وجوبي. ولو كان المدفوع أي المخرج من الزكاة من غير النقدين، يعني كأن يكون من الحنطة مثلا، ففي تقدير هذا المخرج من غير النقدين بأحدهما أي بأحد النقدين مع الإمكان أي مع إمكانه، يعني لو أمكن، لو كان عنده ما يساوي هذا المقدار، يعني عنده من النصاب ما يساوي 20 دينار من الذهب، يعني عنده من الحنطة مثلا ما يساوي 20 دينار من الذهب حتى يقدر مثلا شنو يخرج هذا المقدار، يعني كأن تكون عنده حنطة كثيرة بحيث أن يستطيع أنه ماذا يخرج ما يساوي النصف دينار، المخرج ماذا قلنا احنا المخرج من الحنطة مثلا العشر ان كان شيحا ونصف العشر ان كان بواسطة. فبالتالي يكون الذي يكون عنده ما يخرج للزكاة يكون عنده يساوي، هذا هو الممكن. أما إذا عنده أقل من نصف دينار هو كل زكاته ما تساوي وما تعادل نصف دينار من الذهب. فبع التعذر الاستحباب، لا لا، لو أمكن لو عنده من الحنطة مثلا ما يساوي النصف دينار، يعني زكاته ما تساوي النصف دينار أو أكثر، هنا يطبق الاستحباب بأن يكيل لكل فقير ما يساوي ويعادل النصف دينار من الذهب. هذا القياس بأحد النقدين أحد الوجهين. يعني قال ماذا؟ ففي تقديره، أي في تقدير المخرج من غير النقدين بأحدهما، أي بأحد النقدين لكل مستحق مع الإمكان، وجهان. عليكم السلام ورحمة الله. وجهان، وجه قال نعم ووجه قال لا، لا يشترط ولا يستحب أصلا. ما دام المخرج من غير النقدين فيرتفع الاستحباب، لأن الروايات جاءت في استحباب المخرج من الذهب، لو كان من الذهب أو الفضة فيساوي يكون نصف دينار لكل فقير. واضح؟ ففي هذا، ففي قياسه مع أحدهما مع أحد النقدين وجهان، وجه قال باستحباب القياس به ووجه قال لا، لا يستحب أن يكون المخرج من غير النقدين، لو كان المخرج من غير النقدين لا يستحب أن يقاس ماذا؟ بما يساوي نصف دينار من أحد من الذهب مثلا أو خمسة دراهم من الفضة. واضح إن شاء الله؟ واضح لو أعيده؟ الآن ومع تعذره كما لو وجب عليه شات، هو متعذر، ليه؟ هو الواجب عليه من الزكاة شات، والشات ماذا؟ لا تساوي نصف دينار مثلا، كما لو وجب عليه من الزكاة شات واحدة، والشات الواحدة لا تبلغه، لا تبلغ النصف دينار مثلا أو لا تبلغ الخمسة دراهم من الفضة، يسقط قطعا، أي يسقط الاستحباب قطعا بلا حاجة للرجوع إلى الوجهان. يعني لا يأتي الوجهان هنا لو تعذر، لأنه هو متعذر، يعني هو عنده شات واحدة، زكاته عنده شات واحدة، بعد رب مين يجيبه؟ هو مقدار الزكاة عندك له شات واحدة وهي لا تساوي نصف دينار ولا تساوي خمسة درهم، فالاستحباب لا موضوع له، فهو ساقط قطعا بدون حاجة إلى الرجوع إلى الوجهان. وقيل إن ذلك على سبيل الوجوب مع إمكانه. ما هو ذلك؟ أي أن أقل ما يعطى المستحق نصف دينار من الذهب أو خمسة دراهم من الفضة، أي أن أقل ما يعطى المستحق هو ما يجب في أول النقدين، ذلك على نحو الوجوب مع إمكانه. لو أمكنه أن يكون المخرج لكل فقير نصف دينار من الذهب أو خمسة دراهم من الفضة، كان واجبا أن يعطي لكل فقير هذا المقدار مع الإمكان. طبعا الشارح يرد عليه بأن هذا ضعيف، ضعيف، هذا القول ضعيف، لأنه لم يرد في رواية معتبرة ولا إجماع عليه ولا شهرة، أي أنه لا دليل عليه، لا دليل على هذا الوجوب ولا دليل على هذا القول، فهو ضعيف. الآن أعطى الزكاة إلى الإمام أو لنائب الإمام، ماذا يجب على الإمام أو نائب الإمام حين يستلم الزكاة، وماذا يستحب؟ هل هناك واجبات؟ هل هناك مستحبات؟ قال ويستحب دعاء الإمام أو نائبه للمالك عند قبض الزكاة منه من المالك. هذا قول أول، أنه يستحب للإمام أن يدعو للمالك الذي يعطي الزكاة ويستلمها منه الإمام، للرواية طبعا أو للآية كما سوف يرد، عند قبض الزكاة من المالك. لماذا؟ ما هو الدليل؟ قال للأمر به، للأمر بالدعاء. الآية أمرت النبي بالدعاء، قالت صل عليهم في قوله تعالى وصلي عليهم، الآية هكذا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثم عطفت قالت وصلي عليهم، خذ وصلي، يعني أنت أخذ الزكاة، لكن من تأخذ الزكاة صلي عليهم، صلي عليهم، إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. للأمر به، أي للأمر بالدعاء، حيث قالت صلي عليهم، صلي فعل الأمر وهو بمعنى الدعاء. بعد أمره، بعد أمر النبي بأخذها منهم، بعد أمر النبي بأخذ الزكاة من المسلمين، في هذا في زمن النبي والمعصومين. في زمن الغيبة قال كذلك كما استدلينا سابقا، النائب كالمنوب والفقيه نائب الإمام، فهو كالمنوب، كما أن المنوب مأمور بالأخذ والدعاء كذلك النائب هو مأمور بالأخذ والدعاء. فكما استدلينا على ذلك بأدلة النيابة في الأخذ، في وجوب الأخذ، نستدل به في وجوب الدعاء. قال والنائب كالمنوب، هذا بالنسبة للفقيه في زمن الغيبة. الآن المصنف قال يستحب، هذا قول ثاني بالوجوب، وجوب الدعاء على الإمام أو نائب الإمام، يعني وجوب الدعاء على الإمام في زمن حضور الإمام، ووجوب الدعاء على الفقيه في زمن الغيبة. وقيل يجب، أي يجب دعاء الإمام ونائبه للمالك عند أخذ الزكاة منه. لماذا؟ لدلالة الأمر عليه، الأمر في قوله صلي فعل الأمر، والأمر يدل على الوجوب لا على الاستحباب، ظاهره يدل على الوجوب. نعم قد يدل على الاستحباب لكن بنصب قرينة، والقرينة مفقودة في المقام، فيدل ظاهره أنه يدل على الوجوب، فبالتالي يجب على الإمام أو نائب الإمام في زمن الغيبة أم ماذا؟ أن يدعو للمالك عند أخذ الزكاة منه. طب أنت ماذا ترجح أيها الشارح؟ قال وهو قوي، أي القول بالوجوب قوي، وبه وبالوجوب قطع المصنف في الدروس، قطع المصنف الدروس في كتابه الدروس. المصنف قال بوجوب دعاء الإمام أو نائبه للمالك عند أخذ الزكاة منه. خب ما هي الصيغة التي يدعو بها؟ هل يدعو بصيغة صلي أو بأي صيغة كانت تدل على الدعاء؟ الآية وردت بصيغة صلي، هل تجب صيغة صلي أو أي صيغة أخرى تدل على الدعاء؟ قال ويجوز بصيغة الصلاة بهذه الصيغة، يعني اللهم صلي على فلان هكذا، يعني بالصيغة النصية التي وردت بالآية. لماذا؟ ما هو الدليل على الجواز بهذه الصيغة؟ قال للاتباع ودلالة الأمر، أي لاتباع، اتباع يعني اتباع النبي، النبي هو أول من أخذ الزكاة، فالفقيه يتبعه بهذه الصيغة. النبي عندما كان يأخذ الزكاة كان يدعو بهذا الدعاء اللهم صلي على فلان هكذا، فالفقيه يتبع النبي للاتباع. هذا أولا الاتباع، خلي عليه رقم واحد، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني دلالة الأمر، دلالة الأمر يعني الأمر في قوله صلي يدل على أنه ماذا؟ على أن الدعاء بهذه الصيغة، الأمر في الآية جاء هو بصيغة صلي، فبعد لا نخرج عن 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 الأمر، هو الأمر هكذا جاء. قال صلي عليهم، فشنو الأمر؟ دال على جواز هذه الصيغة. ودلالة الأمر، الأمر يعني فعل الأمر صلي. هل يجوز الدعاء بغيرها؟ قال نعم يجوز بغيرها، أي ويجوز بغير صيغة صلي. لماذا؟ لأنه بمعناها لغة، لأنه بمعناها لغة يعني بمعنى الصيغة في اللغة، أي صيغة أخرى، يعني كأن يكون ماذا؟ اللهم وفق فلان، لم يقل ماذا؟
هي الصلاة معنا دعاء سابقا.
لا، هو يقول هنا راح يستدل بأن الأصل عدم النقل، لو شككنا أنه منقول أو ليست منقولة فالأصل عدم النقل، هنا في الزكاة الأصل عدم النقل ليس كما في غيره. لكن في اللغة، في اللغة لو قال اللهم وفق فلان، اللهم ارزق فلان، ألا تدل هذه الصيغة في اللغة على الدعاء؟ يقينا أنها ماذا؟ تدل على الدعاء. قال لأنه، أي لأن الدعاء معنى الصلاة في اللغة، لأن الدعاء معنى الصلاة في اللغة، لأنه أي الدعاء معناها معنى الصلاة لغتين في اللغة، الدعاء هو معنى الصلاة هكذا في اللغة. خب الآن لو شككنا في أنه منقول لغيره أو لا، الأصل ماذا؟ عدم النقل. والأصل هنا أي في الزكاة عدم النقل. لماذا قال هنا؟ يعني هنا لا يقصد في اللمعة، هنا في كتاب الزكاة، أما في كتاب الصلاة فقد أثبتنا ماذا؟ أثبتنا أنه منقول في كتاب الصلاة، أثبتنا أنه منقول لما بحث المصنف والشارح كتاب الصلاة، هناك قال أنه منقول، لأنها ماذا؟ قبل التشريع الإسلامي كانت تستخدم في معنى الدعاء، أما عند مجيء الإسلام والشارع والنبي صلى الله عليه وسلم نقلها إلى معنى الصلاة التي بمعنى هذه الأفعال. خب هناك أثبتنا النقل، كيف أثبتنا النقل؟ بدليل خاص. أما في هذه الآية، في آية الزكاة، ليس هناك دليل خاص يثبت النقل وأنها منقولة بمعنى الدعاء، واضح؟ لذلك قال أن الأصل هنا عند الشك أنه منقول له لا، فالأصل هنا يقتضي ماذا؟ عدم النقل، لعدم وجود دليل خاص على النقل، وليس كما في كتاب الصلاة أثبتنا النقل. لماذا؟ لوجود دليل خاص على أن اسم الصلاة التي هي بهذا المعنى منقول، أما هنا الصلاة بمعنى الدعاء لا يكون منقولا لأن الأصل عدم النقل. وهذا من الأصول اللفظية، ماخذين بأصول المظفر، أن الأصل عند الشك في النقل هو عدم النقل. فهذا هو القول الأول. وقيل يتعين لفظ الصلاة لذلك، يعني القول الأول ماذا؟ أنه يجوز الدعاء بصيغة الصلاة ويجوز الدعاء بغير صيغة الصلاة، هذا هو القول الأول. أما القول الثاني قيل يتعين لفظ الصلاة، يتعين أن يدعو الإمام أو نائب الإمام بلفظ الصلاة، يعني هكذا اللهم صل على فلان. لماذا؟ لذلك. ما هو ذلك؟ ما ذكره أولا للاتباع ودلالة فعل الأمر. ما هو المراد بالنائب هنا؟ قال يستحب دعاء الإمام أو نائبه للمالك. ما المراد من النائب؟ هل المراد هو الساعي؟ هل المراد هو الفقيه؟ ما المراد؟ قال المراد بالنائب هنا ما يشمل الساعي والفقيه. يعني في زمن حضور الإمام، لو أن نائب الإمام أي الساعي هو الذي استلم الزكاة من المالك، فيجب أو يستحب على اختلاف الرأيين الدعاء للمالك من الساعي. أما لو استلمها الإمام في زمن الحضور فكذلك يجب أو يستحب على الإمام. في زمن الغيبة النائب هو الإمام ليس الساعي، الفقيه ليس الساعي، فبالتالي الوجوب أو الاستحباب ينصب على الفقيه. لو أرسل الفقيه وكيلا عنه الوجوب أو الاستحباب ينصب على الوكيل.
النائب عن الكل.
إذن هاي النائب عن الكل، هو قال يشمل الساعي والفقيه، فكذلك التسري لمن؟ إلى وكيل الفقيه، هو الذي استلم الزكاة، فبالتالي الاستحباب والوجوب أو الوجوب ينصب عليه. فيجب عليهما أي الساعي والفقيه أو يستحب، يعني على القولين. أما المستحق هل يجب عليه أو يستحب له الدعاء للمالك الذي أعطاه الزكاة؟ قال لا، أما المستحق فيستحب له بغير خلاف، يعني مجرد استحباب لا خلاف فيه، لا قولين عندنا، بل هو مستحب له أن يدعو للمالك. خب، ومع الغيبة أي في زمن الغيبة لا ساعي، ساعي ماكو ولا مؤلف. هذا بحث جديد، يعني بعد خلي نقطة وانتقل إلى بحث جديد، أنه عندنا ثمانية أصناف أي ثمانية سهام، لكن في زمن الغيبة الساعي مفقود. لماذا؟ لأن الإمام غائب والساعي يكون من قبل الإمام، وكذلك لا مؤلف قلوبهم، ليس عندنا مؤلف قلوبهم. لماذا؟ لأن الإمام غائب، والجهاد الهجومي مشروط بماذا؟ بالإمام، بحضور الإمام، فبالتالي لا نحتاج إلى المؤلفة قلوبهم. ذلك قال ومع الغيبة لا ساعي ولا مؤلف، أي ولا مؤلفة قلوبهم، هذا ابتداء طبعا قبل الاستثناء. لماذا لا ساعي؟ لعدم حضور الإمام. لماذا لا مؤلف قلوبهم؟ لسقوط الجهاد في زمن الغيبة، إلا لمن يحتاج إليه، إلا لمن يحتاج إليه، أي إلا لمن يحتاج إلى الساعي، وإلا لمن يحتاج إلى المؤلفة قلوبهم. من هو الذي يحتاج إليهما؟ الذي يحتاج إلى الساعي والمؤلفة قلوبهم هو الفقيه، هو الفقيه إذا تمكن من نصب الساعي وجلب الزكاة، إذا تمكن من ذلك يحتاج إلى الساعي، إذا تمكن من أخذ الزكاة من الناس احتاج إلى الساعي، واضح؟ وإذا تمكن من الجهاد أو من الجهاد الدفاعي على الأقل، نعم نسلم أنه ماذا؟ الجهاد الهجوم ساقط، لكن ماذا؟ احتجنا المؤلف قلوبهم في الجهاد الدفاعي. الكفر هجم على بلاد المسلمين، نحتاج إلى الدفاع عن بلاد المسلمين، الدفاع بالمسلمين فقط لا يكفي مثلا، فنحتاج لأن نؤلف من الكفار بأن نعطيهم من الزكاة فينضموا إلى المسلمين ويدافع عن بلاد المسلمين، فبالتالي الفقيه احتاج إلى المؤلفة قلوبهم. قال وهو الفقيه إذا تمكن من نصب الساعي وجبايتها، أي وجباية الزكاة، وكذلك يحتاج الفقيه إلى المؤلف قلوبهم. إيش وقت؟ إذا وجب الجهاد في حال الغيبة، يا جهاد اللي يحتاج الفقيه في زمن الغيبة، الجهاد الدفاعي لسقوط الدفاع الجهاد الهجومي، وإذا وجب الجهاد في حال الغيبة واحتاج إلى التأليف، أي احتاج إلى المؤلف قلوبهم في تأليف ما يصد به عن بلاد المسلمين، فيجوز بالفقيه. مكتوب عندكم لو للفقيه؟ بالفقيه بالباء، أي فيجوز التأليف بالفقيه وغيره، أي من قبل الفقيه ومن قبل غيره. فهنا احتجنا المن إلى هذان القسمان. وكذا سهم سبيل الله، أي وكذا ماذا؟ يسقط في زمن الغيبة لو حصرناه في ماذا؟ في الجهاد، لو حصرناه في الجهاد، لأن قلنا سابقا أن في سبيل الله قولان، قول قال أنه منحصر في الجهاد ويصرف في الجاد. وقول آخر وهو المشهور قال أنه يصرف في القرب كلها، كل ما يتقرب به لله فهو من سبيل الله، لأن السبيل بمعنى الطريق. فلو قلنا بالقول الأول وهو أن سبيل الله منحصر بالجهاد فيسقط في زمن الغيبة، وكذا سهم سبيل الله يسقط في زمن الغيبة لو قصرناه على الجهاد، أي لو قصرناه على الجهاد الهجومي. طب وأسقط الشيخ، أي الشيخ الطوسي، الشيخ في الفقه ينصرف إلى الشيخ الطوسي، والشيخ في الأصول ينصرف إلى الشيخ الأنصاري، والشيخ في الفلسفة ينصرف إلى الشيخ الرئيس ابن سينا. فما دام إحنا بالفقه الآن، فالشيخ الطوسي، وأسقط الشيخ الطوسي رحمه الله سهم المؤلفة قلوبهم بعد موت النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، لبطلان التأليف بعده، أي لأننا لا نحتاج للمؤلف قلوبهم بعد النبي صلى الله عليه وآله. وهذا ضعيف، وهو ضعيف لماذا؟ لأن الفقيه يحتاج إلى ماذا؟ إلى المؤلف قلوبهم في زمن الغيبة في الجهاد الدفاعي، لأنه يحتاج إلى صد الكفار عن بلاد المسلمين، فهذا القول ضعيف للحاجة إليهم. وليخص بزكاة النعم المتجمل، المتجمل هو من يستحي من أخذ الزكاة، هو من يستحي من أخذ الزكاة. فهذا ماذا نعطيه؟ نعطيه من الزكاة ما يكون من الأنعام، من الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم. لماذا؟ لأنه جاء في الرواية أنها أجملها، أجمل الزكوات. أما غيرهم، غير المتجمل، قلنا أن المتجمل هو الذي يستحي من أخذ الزكاة، غير المتجمل هو الذي لا يستحي من أخذ الزكاة، نعطيه زكاة النقدين. وزكاة النقدين والغلات غيرهم، أي غير المتجملين، المتجملين نعطيهم زكاة الأنعام، وغير المتجملين نعطيهم زكاة النقدين والغلات. لماذا؟ للرواية، رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام معللا، يعني التعليل، بأن أهل التجمل يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجل الأمرين، أي أفضل وأجمل الأمرين عند الناس، عند الناس. هكذا جاءت الرواية، نقرأها على السريع. عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين، وأما صدقة الذهب والفضة وما قيل بالقفيز مما أخرجت الأرض فللفقراء الموقعين. قال ابن سنان: قلت وكيف صار هذا؟ هكذا. لماذا هكذا؟ هذا التعليل، قال معللا هذا التعليل، وهو ماذا؟ فقال عليه السلام: لأن هؤلاء متجملون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس. هذا هو التعليل الذي استدل به الشارح. قال: وإيصالها إلى المستحيين من قبولها هدية، أي وإيصال الزكاة من الذي يستحي من قبول الزكاة لا يقبل، أكو ناس تتعفف لا تقبل الزكاة، هذا كيف نعطيه الزكاة؟ نعطيها له هدية، وعندما يستلمها ينوي المالك أنها زكاة، يحسبها عليه وينويها زكاة. وإيصال الزكاة إلى المستحيين من قبولها هدية، أي وإيصالها هدية لمن؟ لمن يستحي. طب كيف يحتسبها من الزكاة؟ واحتسابها هذه الهدية وهذا المقدار الذي أعطاه بنية الهدية، واحتسابها عليه، على الفقير المستحي، بعد وصولها، أي بعد وصول الزكاة إلى يده، إلى يد الفقير المستحي، بعد أن يستلمها بيده ينوي، يحسبها عليه من الزكاة وينويها زكاة، أو يد وكيله، قد لا يستلم الفقير المستحي بنفسه عن طريق وكيل، فعندما يعطيها لوكيله ينوي بها الزكاة مع بقاء عينها، أي مع بقاء عين الزكاة، يعني ينويها زكاة وأعطاها هدية. بعد أن استلمها، بعد أن استلمها الفقير المستحي، لو هي باقية في يده هو ينويها زكاة، أما لو تلفت قبل أن تصل إلى يده فلا يحق له أن ينويها زكاة. واضح؟ لماذا؟ لأنه أعطاها بنية الهدية. واضح شلون؟ فهذا بشرط أن تكون العين باقية. الفصل الرابع في زكاة الفطرة يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد.